راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو أن دموعي استهلت دما لما أنصفت في البكاء مسلما. قتيل شهيد أذاب الصفا رزؤه وأحزنت إذكاره زمزما، وأورى الحجون بنار الشجون وأبكى المقام وأشجى الحما. أتى أرض كوفان في دعوة لها الأرض خاضعة والسماء فلبوا نداه وأموا هداه لينقذهم من غشاء العمى. وما كان يحسب وهو الوفي بأن ينقضوا عقده المبرما، فألجأه غدرهم أن يحل في دار طوعه مستكتما مسلم. وقف يم باب طاع يدير الأفكار، خجلان راس منكسه والدمع نثى، وطاع تقل شحاجتك من وقفتك هاي، قالها وهو مغبون يخف الصوت بهداي، عطشان نوب الله طلعي لي شوي ماي، جابت الماي وشرب منه وقف محتى. قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب، كنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل. قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار. قالت هلك في وعنها ارتحلنا والدهار جاير عليه. ومسلم أنا وعمي علي اللي يذكرونا مفروض. ومسيت ببلا ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان تشيران إلى مسألة خطيرة وحساسة جداً في حياة العباد، وهي مسألة عدم التجانس بين الخاتمة والعمل، مسألة سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. الآيتان تشيران إلى عالم من علماء بني إسرائيل بلغ من سمو المقام حتى صار مستجاب الدعوة. واتلوا يعني يا رسول الله عليهم، على الناس، بعض المفسرين يقول على بني إسرائيل، على اليهود خاصة لأن هذا العالم يمثلهم. نبأ الذي آتيناه آياتنا، الله سبحانه وتعالى يصرح بأنه آتاه آياته. من هو هذا؟ الروايات تقول إنه بلعم ابن باعور، وهو من علماء بني إسرائيل، وكان مستجاب الدعوة، ولكنه لم يعمل بعلمه، ركن إلى الشهوات الدنيوية، واستخدم علمه آلة لكسب الدنيا، على خلاف الغرض الحقيقي من العلم. الغرض الحقيقي من العلم هو الصلاح والإصلاح. الإنسان لماذا يتعلم؟ الهدف الصحيح من التعلم مو هو بأن الإنسان يصير عالم والناس يقبلون رأسه ولا يقبلون يده ولا يسمعون كلامه، مو هو بهذا الهدف من العلم. الهدف من العلم الصلاح والإصلاح، أن الإنسان يصلح نفسه أولا ثم يصلح الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إيش؟ إلا الذين آمنوا، يعني علموا. الإيمان ضرب من ضروب العلم. وعملوا الصالحات، عملوا بإيمانهم، عملوا بعلمهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الفئة الناجية من الخسران هي الفئة العالمة العاملة المعلمة. ثلاثة أركان: كسب العلم، العمل به، ثم تعليمه للناس. أما أن الإنسان يتاجر بعلمه، يتخذ العلم فخ من فخاخ الدنيا، يصطاد به الناس لكسب الدنيا، هذا عواقبه خطيرة، ومن أخطر عواقبه سوء الخاتمة. العالم حينما ينسلخ من علمه، ما يعمل بعلمه، ويبدأ يتاجر بعلمه، يسخر علمه لكسب الدنيا، يتحول إلى عالم من علماء السوء. انتبه جيدا، هذا يعرض نفسه لسوء الخاتمة، وسوء الخاتمة ترجمتها الواضحة هي سوء المصير، لأن الأعمال إيش؟ بخواتيمها مهب بمبادئها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني الله يشهد له بالمقام العلمي، ما يحتاج شهادة اجتهاد من زيد أو عامر، شهد له الله، لكن علم بلا عمل. لذلك الله شو يقول؟ فانسلخ منها، كما ينسلخ الإنسان من جلده. انسلخ منها يعني صار العلم في جهة والسلوك في جهة ثانية. الله سبحانه وتعالى يضرب مثل للعلماء من بني إسرائيل غير العاملين بعلمهم، شو يقول؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ما وجه الشبه بين العالم غير العامل بعلمه وبين الحمار كرمكم الله؟ وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه أن الحمار اللي يحمل الكتب ما ينتفع بما يحمل، لا يناله من حمل الكتب إلا العناء والتعب، فهو لم يفقه من هذه الكتب شيئاً يفيده أو ينتفع به. وكذلك علماء بني إسرائيل الذين حملوا التوراة في صدورهم، حفظوها، أتعبوا أنفسهم بحفظها وتحقيقها، ولكنهم لم يعملوا بها، ما يصيبهم من حمل التوراة إلا العناء والتعب. وزيادة على ذلك تكون إيش؟ تكون يوم القيامة شنهم؟ حجة عليهم لا لهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعذر بعض الجهلة لجهلهم، مو كل جاهل معذور، الجاهل يعذر إذا كان جهله شنو؟ قصورياً، يعني إن كان جهله ناشئ عن عاجز عن التعلم، أما إذا كان تقصيرياً فلا عذر له. لأن بعض الناس يقولون إذا واحد بيّن لهم مسألة شرعية يقول اسكت اسكت لا تعلمنا، خلنا على جهلنا حتى لا نتحمل الوزر. يظن أن الجهل دائماً عذر، الجهل مو دائماً عذر، الجهل عذر للعاجز عن الوصول إلى المعرفة. أما إذا كنت قادر على الوصول إلى المعرفة يصير التعلم جزء من تكليفك الذي تحاسب عليه. ولذلك الرواية الشريفة تقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الله لما لم تعمل؟ الواجب الفلاني ما أديته، المحرم الفلاني ما تركته، ليش؟ فيعتذر العبد يقول أي رب ما أعلم، ما عملت لأني ما أعلم، تركت الواجب الفلاني ما أدري إنه واجب، ارتكبت المحرم الفلاني ما أدري إنه محرم. فيجيبه الله قائلا فلما لم تتعلم؟ ما تعلم، ليش ما تعلمت؟ العلماء ببابك، الكتب ببابك، شبكات التعليم ببابك، وينك عن وسائل التعليم؟ ليش ما تعلمت؟ فينقطع جواب العبد ولله الحجة البالغة. لكن على كل حال بعض الجهل معذور بجهله إذا كان الجهل قصورياً، أما العالم شنه عذره؟ إذا أنت عالم بالأحكام الشرعية تخالف الأحكام الشرعية على بصيرة، على أي أساس؟ لأجل الدنيا؟ لأجل الرئاسة؟ لأجل الزعامة؟ لأجل السلطنة على الناس؟ هل هذه هي وظيفة العلم؟ وظيفة العلم صرف وجوه الناس إليه، تسلطي على الناس، مو بهذه وظيفة العلم. العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في أي شيء؟ في الصلاح والأصلاح. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني علم بها ولم يعمل بها، حفظها يستعرض بها أمام الناس ولكن لم يعمل بها، انسلخ. فأتبعه الشيطان، الشيطان اقتفى أثره فكان من الغاوين، يعني الضالين المضلين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بسببها، لو شئنا لرفعناه بهذه الآيات بهذا العلم إلى منازل العلماء الصادقين المخلصين، ولكن ما الذي جعل الله لم يرفعه؟ الله يقول ولكنه شنو؟ أخلد إلى الأرض، وهو اللي ساء اختياره، هو الذي اختار الشهوات والشبهات، اختار الشهوات ليستمتع بها واختار الشبهات ليبرر بها انحرافه ويموه على الناس، أنا سويت كذا لأجل كذا، يبرر انحرافاته بتبريرات تمشي على السذج وتمر على البسطاء والغافلين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذه المصيبة والداهية الدهياء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ألا إن أخوف ما أخاف عليكم أمران: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. شلون يصد عن الحق؟ يعني يصد عن الحق على بصيرة. المتبع لهواه يخالف الحق عن علم وعمد، يعرف هذا الحق لكن مو هو على هواه الحق، فيسلك سبيل الباطل إرضاء لهواه ويغمض عن الحق، مو هو مشتبه ولا هو بجاهل، عن علم وعمد على بصيرة من أمره. وأما طول الأمل فينسي الآخرة. لذلك الله شي يقول، شي يعبر عن هذا العالم من بني إسرائيل، يقول: فمثله كمثل الكلب. الله يضرب له المثل: إن تحمل عليه، يعني إذا ردعته وزجرته يلهث يدلع لسانه، وإن تتركه يلهث. عندنا بعض الروايات تقول إن بلعم ابن باعورة طلب منه أن يدعو على نبي الله موسى، كان مستجاب الدعوة. خصوم نبي الله موسى طلبوا منه أن يدعو على نبي الله موسى، فدعا على نبي الله موسى فاندلع لسانه على صدره. وبعض المفسرين يقولون لا، التعبير تعبير كنائي مجازي، انتبه جيدا. المهم، هذه الآية جعلتها مقدمة للكلام عن أهمية العاقبة والخاتمة في مصير الإنسان. نتكلم عن أهمية العاقبة والخاتمة في مصير الإنسان ضمن فقرتين. الفقرة الأولى نتحدث فيها عما جاء عن أهل البيت عليهم السلام في أهمية العاقبة في تحديد المصير، والثانية والأخيرة نتكلم فيها عن أحد عوامل حسن العاقبة. أولاً، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن قبلهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكدون ويربون أصحابهم وتلامذتهم على العناية بمسألة الخاتمة والعاقبة. إذا تقرأ أدعية أهل البيت تشوف أهل البيت يكثرون من طلب حسن العاقبة، هم أنفسهم مع أنهم معصومين، ويعلمون أشياعهم الاهتمام بهذا الطلب. كل ما سألهم واحد من الشيعة ما أفضل ما يطلب الإنسان من ربه، يجيبونه: أفضل ما تطلب من ربك العافية. إيش معنى العافية؟ العافية يعني سلامة الدين والدنيا والآخرة، هذا حسن العاقبة. من أفضل أدعية القنوت عند أهل البيت وأفضل تعقيبات الصلاة عند أهل البيت كما في المتون الفقهية أن تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. شو الفرق بين العفو وبين العافية؟ العفو يعني التجاوز عن السيئات، العافية يعني السلامة، مو هو بسلامة البدن بس، ولا هو بسلامة المال بس، ولا هو بسلامة الولد بس، ولا هو بسلامة الأهل بس، ولا هو بسلامة الدين بس، سلامة كل النعم التي آتاك الله إياها، السلامة في النفس والأهل والمال والولد والدين، سلامة البدن وسلامة الروح وسلامة القلب، هذا معنى العافية. ولذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعلق على دعاء نبي من الأنبياء، نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نبي الله يوسف لما ضايقته امرأة العزيز وألحت عليه في طلب المعصية وضايقه صويحبات امرأة العزيز، شنو قال؟ قال ربي، لأن هددته، إما أن يجيبها إلى ما طلبت منه أو شنو؟ يسجن أو يعذب عذاب أليم. شنو قال نبي الله يوسف؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شو يقول الإمام الباقر؟ يقول الإمام الباقر إن نبي الله يوسف لو قال ربي العافية أحب إلي مما يدعونني إليه لعافاه الله من السجن ومما يدعونه إليه، لكن هو نبي الله يوسف كأنما يدعو على نفسه، افترض روحه مخير بين أمرين كلاهما سيء، إما المعصية أو السجن، فاختار أخف الضررين. لكن الإمام الباقر يقول لا، يقول لو سأل الله العافية لعافاه الله من كلا الأمرين. ولذلك أهل البيت عليهم السلام يوصون شيعتهم، يقولون لا تتمنوا البلاء فيبتليكم الله ثم لا تصبروا. أنت ما تعرف أنك تصبر ولا ما تصبر. بعض الناس شلون يدعو؟ يقول يا رب إن كنت ستعذبني في الآخرة فعجل لي العذاب في الدنيا وأعفني من عذاب الآخرة. أهل البيت ينهون عن هذا، يقول لك إذا أردت أن تدعو من الله سأله عافية الدنيا والآخرة، لا تتمنى البلاء. إذا تعرضت للبلاء فاستعن بالله واصبر، لكن أنت لا تتمنى البلاء ولا تسأل من الله البلاء، اسأل الله العافية. رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل على سيدتنا أم سلمة أم المؤمنين، تقول رأيته في سجوده يبكي بكاء شديدا وهو يردد اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، اللهم لا تسلبني صالح ما أنعمت علي به. شنو معنى هالكلام؟ هذا الدعاء بحسن الخاتمة، لا تكلني إلى نفسي، مع أن نفسه قدوسية طاهرة زكية، لأن الله لو يرفع اليد عن عبده لحظة واحدة يكله إلى نفسه يهلك. انتبه جيدا، يعني يا رب لا تجعل تدبيري في يدي، كن أنت وكيلي في كل أموري. هذا معنى يسأل الله أن يكون الله وكيله في كل أموره، لأن العبد شو يحسن مهما أوتي من ذكاء وفطنة؟ ماذا يحسن العبد؟ أفضل منازل الرحمة، أفضل موطن يغمر فيه العبد بالرحمة من قبل الله موطن الافتقار، تحقق بالفقر، أن العبد يشعر من أعماق وجوده أنه لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. بمجرد أن يشعر العبد أنه شيء بغض الطرف عن الله فإنه يهلك، يقع في الهلكة. لذلك النبي عقل الكل وكل العاقل، مع عظمته يقول: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إلهي لا تسلبني صالح ما أنعمت به علي. شنو معنى هالكلام؟ مما أنعم الله به عليك ما هو؟ أعز شيء عندك ما هو؟ الإيمان. لا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، يعني لا تسلبني الإيمان، لا تسلبني الولاية، يعني أحسن عاقبتي يا رب، اجعلني أخرج من هذه الدنيا مؤمنا وألحقني بالصالحين. انتبه جيدا. إلهي لا تسلبني صالح ما أنعمت به علي. الجملة الثالثة اللي تقول أم سلمة سمعته يرددها: إلهي لا تردني في سوء استنقذتني منه. هذا كلها تعبيرات عن طلب شنو؟ حسن الخاتمة، لأن النبي وأهل بيته يؤدبون شيعتهم، يؤدبون أصحابهم، يؤدبون أتباعهم على أن الأعمال بأي شيء؟ بخواتيمها. لا تعجب بعملك، انظر إلى عاقبة العمل لأنك ما تدريش العاقبة، ولا تته على غيرك. لا تشوف واحد على معصية وتظن أنك أحسن منه لأنك لا تدري بعاقبته. منتبه جيد. المؤمن دائما قدماه على الأرض، متواضع، ما يشوف روحه على أحد حتى على أهل المعاصي، لأن هذا العاصي أنت ما تدري شنو خاتمته، وأنت يا المطيع، لا أنت ولا إحنا ندري بخاتمتك. أسألك سؤال: أينا عنده أعمال الزبير ابن العوام؟ الزبير من حيث النسب ابن عمة رسول الله، ابن عمة أمير المؤمنين، في أشرف من هالنسب، من حيث السابقة سادس المسلمين إسلاما، من حيث الجهاد ما أكو معركة إلا وسيفه أمام وجه رسول الله. حتى يوم أحد لما اختل القوم وظنوا أن رسول الله قتل فأدبروا وفروا، كان أمير المؤمنين أمام وجه رسول الله ومعه الزبير. منو عنده الأعمال هذه؟ لكن النهاية شنو؟ آخر شيء يموت خارج على إمام زمانه. منو إمام زمانه؟ إمام زمانه علي أخو رسول الله وابن عمه ونفسه، اللي كان النبي يقول له: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. الخاتمة خطيرة جدا. لذلك في الكافي الشريف باب اسمه باب المعارون. من هم المعارون؟ أهل البيت عليهم السلام يقسمون الإيمان إلى قسمين: إيمان مستقر، وإيمان إيش؟ مستودع أو معار. شلون يعني؟ الإيمان المستقر هو الإيمان الذي يثبت في قلب صاحبه حتى يلقى به الله إلى آخر نفس، هذا الإيمان المستقر. الإيمان المستودع مؤمن عنده إيمان، لكن الإيمان وديعة في قلبه عارية. متى تسترد؟ تسترد في يوم ما أقصاه ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار يخسر إيمانه، أو قبلها بأيام، أو قبلها بأسابيع، أو قبلها بشهور، أو قبلها بسنين، الناس أحوال. واحد الفقر يثبته على الإيمان، والغنى شو يسوي فيه؟ يزله عن الإيمان. واحد بالعكس، الغنى يثبته على الإيمان والفقر يزله عن الإيمان. واحد الصحة تثبته على الإيمان والمرض يفقده إيمانه، وواحد بالعكس، المرض يثبته والصحة تفقده إيمانه. واحد الحرب تثبته على الإيمان والسلم يزل إيمانه، وواحد بالعكس، السلم يثبت إيمانه والحرب تفقده إيمانه. الناس أحوال، وما في ضمان لأحد. إحنا ما دمنا في هذه الدنيا فنحن على خطر عظيم، لا أحد يغتر بروحه. أقول والله أنا أصلي أول الوقت وهذا ما يصلي، أنا أحسن منه. أنا أصوم هذا ما يصوم، أعيره، أنا أحسن منه. أنا كذا هذا كذا. أنت بدال ما تقول هالشكل، استغفر الله لك وله، ولسانك لا تمد على أحد إلا بخير، وإلا مشكلة، مشكلة. واحد يقول والله لن يغفر الله لفلان، فيأتي الحديث القدسي: من هذا المتألي علي أني لا أغفر لفلان؟ لقد غفرت له. وعذبت هذا المتألي علي أني لا أغفر له. أهل البيت عليهم السلام ينهون عن تعيير الناس حتى أهل المعاصي. إذا شفت واحد مبتلى بمعصية اشكر الله أن عافاك مما ابتلاه به، واسأل الله له الصلاح، واسأل الله أن لا يبتليك بمعصيته. أما التعيير، التعيير ليس من أدب أهل البيت لشيعتهم. هذا يعني أمثلة. أنت يعني في كربلاء أمثلة أوضح من هذا. شمر بن ذي الجوشة، شو رأيك فيه؟ شمر قبل 20 سنة من واقعة الطف كان في جيش علي في صفين. قبل الطف 20 سنة كان ويا أمير المؤمنين يقاتل معاوية. يعني قبل واقعة الطف 20 سنة لو تقول الشمر أنت بتقتل الحسين يقول لك كيف أقتل الحسين وأنا في جند علي. وجرح في صفين، لو كانت هذه الجراحة في قلبه أو في رأسه كان صار شهيد. انتبه جيدا، لكن شوف شلون الخاتمة تضحك على العمل. هناك أسباب سنتناولها في بعض الليالي، انتبه جيدا. والعكس بالعكس، الحر بن يزيد الرياحي الذي جعجع بالحسين وآذى الحسين وروع قلوب بنات رسول الله، في الساعات الأخيرة يوم العاشر من المحرم جذبه الله إليه في لحظات، من قعر جهنم إلى أعلى عليين. قعر جهنم إعلان الحرب على إمام الزمان، أليس هذا قعر جهنم؟ هذا قعر جهنم، هذا أدنى دركات الجحيم. إلى أعلى عليين، إلى واحد شهيد من شهداء الطف اللي يقول الحسين في حقهم: وإني لم أعلم أصحابا كأصحابي. منتبه جيدا. ولذلك من المسائل المحققة عندنا أن العمل في هذه الدنيا مشروط بشرط متأخر. ما هو الشرط المتأخر؟ الموافاة على الإيمان، حسن العاقبة. الشروط على ثلاثة أقسام، عندنا شرط متقدم مثل الطهارة فإنها شرط صحة الصلاة وهي قبلها تسبقها، شرط مقارن للعمل يعني ويا العمل مثل شرط استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، أو شرط طهارة اللباس في الصلاة، هذا شرط مقارن. عندنا شروط متأخرة مثل إيش؟ مثل المستحاضة الكبرى، يقول لك صحة صومها مشروطة بإتيانها بالغسل في الليل، إذا ما تغتسل في الليل صومها باطل في النهار. ومثل عقود الفضولي، الفضولي بيعه، نكاحه، وقفه مشروط في صحته بشرط متأخر، هو ماذا؟ إجازة المالك. سيارتك جيت أنا وبعتها، أنا ما أملكها. الفقهاء يقولون البيع ما يقع باطل ولا يقع صحيح، يقولون صحة البيع مشروطة بشرط شنو؟ متأخر. شنو الشرط المتأخر؟ إجازة المالك. إذا أجاز المالك يمشي البيع صحيح، إذا ما أجاز المالك يبطل. النكاح، أنت زوجت فلانة من فلان، لا فلان تدري ولا فلان يدري، يقولون عقدك موقوف على إجازة طرفي العقد. الوقف، أوقفت ما لا تملك، أيضا موقوف الصحة على إجازة المالك. العمل الصالح في الدنيا مجهول المصير. الحين أنا صليت الصلاة مو بمعلوم هي عمل صالح ولا مو بعمل صالح، متى يعلم؟ إذا خرج نفسي، إذا خرج نفسي وأنا على الإيمان تبين أنها الصلاة هذه شنو؟ عمل صالح. إذا خرج نفسي على غير الإيمان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فشنو؟ فجعلناه هباء منثورا. تبين كل الأعمال الصالحة هذه بطلت، حبطت، لأنك لم تأتي بشرطها المتأخر. شرطها المتأخر الموافاة على الإيمان. طيب المسألة الثانية، كيف نحفظ لأنفسنا إيماننا؟ هناك عوامل، واحد من هالعوامل العبودية لله، التسليم. انتبه، أقول العبودية مو هو العبادة، في ناس يخلطون بين العبودية والعبادة، تقول له عبودية على باله أنك تقول له عبادة. العبادة عمل الجوارح، أصلي، أصوم، أحج، هذه عبادة. العبادة هذه طريق فرعي إلى رضوان الله. الطريق الأصلي الصراط، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. العبودية، العبودية مو بس عمل الجوارح، عمل الفكر والقلب والجوانح. العبودية شنو معناها؟ معناها التسليم لله، التسليم، أن الإنسان يتعامل مع كل شيء في الوجود على أنه عبد لله. اللي يصلي ممكن الحين يصلي بعد شوي يشرب خمر، ها؟ الآن يتسمع بعد شوي يرتكب معصية، فهذه عبادة. أما العبودية، العبودية تعني الاستقامة على الطاعة، التسليم المطلق للحق ولله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا التدين الحقيقي، استقامة، ثبات. تتنزل عليهم الملائكة، شوف الهداية الجزائية، مثل ما تكلمنا قبل كم ليلة على الإضلال الجزائي، هذه هداية جزائية خاصة بهم. لما قالوا ربنا الله واستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. انتبه جيدا، التسليم، التسليم هو الدين، التسليم هو الإيمان، التسليم هو العبودية. العبودية ما هو الصلاة، الصلاة مظهر من مظاهر العبودية، شكل. العبودية هي التسليم. أنت تعرف إبليس أمير المؤمنين يقول إبليس عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة. هذه عبادة بس مو عبودية. يوم قال له الله اسجد لآدم قال من يقول أنا خير منه؟ لاحظ، إبليس عابد لكنه ليس عبدا، يملك العبادة لكنه ما يملك العبودية، ما عنده انقياد لله، يعبد الله على هواه، العبادة اللي تناسب مزاجه، تناسب ذوقه، تناسب كيفه، لكن مو بحاضر أن ينقاد لله في كل شيء. فإذا ما عنده عبودية، اللي هي التسليم، الخضوع للحق، الانقياد للحق. حتى تعرف فضيلة صاحب هذه الليلة، مسلم بن عقيل من أعلى الناس تسليماً لله ولرسوله ولوليه، ابن زياد على بعد سنتيمترات من مسلم، في بيت هاني ابن عروة، والسيف عند مسلم، ولو أراد لقتله ولم يفعل. منتبه جيد، لم يفعل. وهذاك شريك شو يقول؟ اسقونيها ولو كان فيها حتفي، ما الانتظار بسلمى، لا تحيوها، حيوا سليمى وحيوا من يحييها. يعني صيح المسلم يقول له يلا، إلى أن أحس ابن زياد بالشر وفر من المكان. خرج مسلم قالوا له لما لم تقتله؟ قال لأمرين. الأمر الأول، كرهت أن أبتلي هاني بدمه، أنا في بيت هاني ما حبيت أن أسيء إلى هاني، هذا واحد. وثانيا، حديث بلغني عن رسول الله، شوف التسليم، مع أن مصلحته في قتل بن زياد، لكن حديث رسول الله أمضى من مصلحته. ما هذا الحديث يا مسلم؟ قال قال رسول الله الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. الفتك يعني الاغتيال الغادر، أنا ما أفتك حتى لو كان في ذلك مصلحتي. تسليم تام، وتسليمه للإمام الحسين. مسلم كان وده أن يكون ظهيراً للإمام الحسين، ما كان يحب يفارق الإمام الحسين، ولكن لما ندبه الإمام للذهاب إلى الكوفة ما اعترض على الإمام ولا ناقش الإمام، وإنما قال سمعاً وطاعة. ولذلك، لأن مسلم ما له زيارة مخصوصة، تشوف العلماء يزورون بأي زيارة؟ بزيارة أبي الفضل العباس، أشهد لك بالوفاء والنصيحة والتسليم. نفس الزيارة التي يزار بها العباس يزار بها مسلم. شاب يتفجر علم وإيمان وتقوى وتسليم لله ولرسوله ولأوليائه. وبايعه من الكوفيين 18,000، وقيل 12,000، وبعدين يصلي صلاة العشاء الآخرة فلا يجد منهم أحدا، حتى أخذته قدماه إلى دار تلك المرأة الصالحة طوعة عليها السلام، المرأة الطيبة هذه اللي كسبت السمعة الحسنة بسبب فعلها وحسن اختيارها. كانت تنتظر ولد شقي لها يسمى بلال، وإذا بهذا الشاب واقف على باب دارها تكسوه الجلال والهيبة. قالت: ما خطبك يا عبد الله؟ قال: اسقيني قدحا من الماء. دخلت إلى دارها، جاءته بالماء، شرب منه، قالت: ليها الواجف، ما تحكي يا غاتي وياي، روحي صارت مريبة، تراهي من وقفتك هاي، وقف مسلم وعاينها وقال لها: أريد ماي. دخلت دارها طوعا ومسلم ما سكن روعا، تشوف يسكب دموعا وبايات الصبر يقرا ويشكر نعم باريها. قالت له: شربت الماء يروح الهلك يا كبدي، دشوف الناس مشتدة ومدري عليهم اش يسدي. قال لها: يا هل حرة بحيكم أهل ما عندي، بدارك ما تضيفيني، سواد الليل خليني، ترانا الهضم ما ذيني، وبالمحشر أقف دونك وطيباتك أجازيها. من أنت يا عبد الله؟ قال لها في خضوع وانكسار: أنا مسلم ابن عقيل، خذلني أهل مصركم. قالت: سيدي تفضل على الرحب والسعة، الدار دارك والأمة أمتك. دخل مسلم صف قدميه قائما قاعدا راكعا ساجدا، حتى رجع ولدها الشقي علم بوجود مسلم في الدار، أسرع إلى ابن زياد يبشره بطلبته. أرسل ابن زياد كتيبة إلى مسلم، بينا طوعة تحدث مسلم، تقول: سيدي أراك لم تنم هذه الليلة. قال: بلى غفوت، فرأيت عمي عليا يقول: إني صائر إليهم عن قريب، ولا أراني إلا مقتول. قالت: سيدي لا تتشاءم، إني أرجو من الله لك السلامة. قالها: يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، أوصيت كان بهالبلد طبوا، قولي لهم مسلم يبلغكم، واجرك على الله والنبي يسير
تجيكم يا طاعة مخدرة تحدر على كور كني أراها بها السكاك بيتامها تدو حسر على هزالورة حسين مشهور ما بينهم تنسب يما كنهم مسلمي جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة تشوفي واجرك على الله والنبي سيد الكون وبينات يتحدثان وإذا باصطكاك الأسنة وقعقعة اللجم جاءت طوعة تقول سيدي انهض لقد جاءك القوم من حيث تحذر انهض لفاك الجيش يا حب يردون يولونك يا صندي ويودوك لابن زياد ويزي اريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثها تارس البيت يقلها يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني أنا ما دام صمصام بيميني بعون الله لرد جمع اليجيني خرج إليهم سيدنا مسلم كالأسد الغضبان شاهرا سيفه أرباب العزى وقد انتفض مصر الكوفة على مسلم الرجال يقاتلونه ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح ورشقا بالسهام والنساء تضرم النار في أطنان القصب من أعلى سطوح الدور وتلقيه على مسلم والأطفال يرضخونه بالحجارة أيوا غريبة وسيدة ومسلمة خرج إليهم وهو يرتجز أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى رد شعاع الشمس فاستقرى كل امرئ بعدي ملاق شرى وبينا هو يقاتل إذ احتوشه القوم من كل جانب ومكان وبينا مسلم مستند إلى جدار إذ طعنه رجل برمحه وأهوى آخر بسيفه أين المنادي وسيدا أخذوا منه سلاحا أوثقوه كتافا جاءوا به إلى عدو الله بن زياد تردد الكلام بينهما غضب عدو الله قال أين بكر بن حمران قال لبيك يا أمير قال ويلك اصعد بمسلم إلى أعلى القاصر واضرب عنقه ثم ألق بجثته إلى الأرض صعد بمسلم إلى أعلى القصر وهو يهلل الله ويكبر فلما استوى على سطح قصر الإمارة اتجه إلى الحجاز وصاح: ونحن معه السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله. صعد وابو مسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز خاطبه: يا حسين أنا مقتول، ردوا لا تجوني، خانت أهل الكوفة عقب ما بايعوني، وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني. مفروض وانتو يا أهلي عني بعيدين. استمهل مسلم سيافه وقال: إن أمهلني لأصلي ركعتين. صلى مسلم ركعتين وما إن انفتل من صلاته: يا الله، حتى أهوى عدو الله بسيفه على رقبة مسلم. أين المنادي وسيدا؟ أيوا غريبا ومسلما. ثم ألقى بجسده إلى الأرض فتكسرت عظامه. الله أكبر، أين الصارخ وسيدا؟ واسفل الجسد ذبوه من قصر الإمارة، ويزيد الأرض الشام راحت لبشارة. وكان يترجى حسين وانقطعت أخبارة، وزينب تقل ليش خبر مسلم يا ضي العين.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أخيك وابن عمك مسلم بن عقيل، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج والنصر والتأييد والعافية، ارزقنا حسن العاقبة يا كريم. اللهم آتنا من كل خير أحاط به علمك، واصرف عنا كل سوء أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.